من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بداية أسبوع جديد، عسى الله يعطيكم خير هاليوم ويشفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له حساب والله لا يجعل الحد فيه منه علينا، قولوا آمين. أرحب مستمعينا بكل ينضموا لنا على موجة 107.4 الأولى، منكم وفيكم برنامجكم من داخل البيت اللي ييكم من الاثنين لين الجمعة من الساعة 9 الضحى لين الساعة 11 الضحى العالي. اليوم مستمعينا بنرمس عن موضوع، لكن قبل ما أبتدي الموضوع أول بادي أقول الله يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين، الله يرحمهم ويغفر لهم ويانس وحشتهم ويكرم نزلهم ويجعل الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين مستقرهم ودارهم دون حساب ولا سابق عذاب. الله يربط على قلوب كل من فقد لغالي يا رب العالمين. اليوم مستمعينا بنرمس عن الميراث الرقمي للمتوفي. يوم نسمع كلمة ورث أو شيء يجي في بال، أول شيء يجي في بالنا اللي هو بيت، أرض، فلوس، دكاكين، سيارة، خلونا نقول ممتلكات يخليها الإنسان عقب ما يتوسد اليمنى وتنتقل من عقبه لمنوه لورثته. لكن اليوم ويتغير لاستوى في حياتنا، استوى الإنسان يخلي وراه نوع ثاني من الأشياء، أشياء ما لها خلونا نقول بيبان ولا مفاتيح، ما تنحط في خزنة أو حتى صك ملكية، لكن فيها تفاصيل حياتك كاملة. تليفون اللي هو تليفونه، حساباته، صوره، فيديوهاته، رسائله، محادثاته، إيميله، ملفاته، مستنداته، حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن أصول رقمية لها قيمة مالية، ويمكن داخل هذا الجهاز الصغير أشياء ما كان راعيها يتوقع أن حد غيري يشوفه عقب ما يسير من على هاي الدنيا، رسالة من ربيعة أو رسالة من ربيعتها مطرشتنها لها وفيها خصوصية، رمسوا فيها عن موضوع خاص بينهم، محادثات فيها أسرار وثقة وخصوصية ناس ثانين. هني مستمعينا تبدأ الأسئلة، إذا توفى الآدمي هل توفت ويا خصوصيته؟ وهل يستوي تليفونه ملك الكل من حوله؟ وهل يحق الهلة أنهم يفتحون تليفونه ويقرون رسائله ويشوفون صوره ومحادثاته؟ هل كل اللي خلاه الإنسان في عالمه الرقمي يعتبر ورث مثل البيت والأرض والفلوس؟ ومنو اللي له الحق في حساباته ومنو يقرر يسكرها أو أنه يحتفظ بها؟ وشو عن الأشياء اللي تخص ناس ثانين أمنوا خلونا نقول عليها؟ السؤال الأهم بعد، هل نحن مستعدين للي بيستوي الكل هذا عقب ما نفارق الدنيا؟ هل نقدر ونحن عايشين نحدد منو يدير حساباتنا ومنو يحتفظ بصورنا؟ وشو اللي نباه يتم وشو اللي نباه يتبند وينحذف؟ وشو عن الحسابات اللي فيها حقوق أو التزامات مالية؟ يمكن الإنسان يخطط لبيته وفلوسه وممتلكاته ويكتب وصيته ويرتب أموره المالية، لكن هل فكر يوم أن يرتب حياته الرقمية؟ اليوم مستمعينا بنناقش هذا الموضوع اللي هو يسمون الميراث الرقمي للشخص اللي متوفي. بنرمس من الجانب القانوني والحقوقي ونسأل وين تنتهي حقوق الورثة وين تبدأ خصوصية المتوفي، وهل التليفون يعتبر جزء من الورث، وكيف يتعامل القانون الإماراتي ويا الحسابات والمحتويات والأصول الرقمية عقب وفاة الشخص. معلومات مهمة ومميزة يمكن الأول مرة نحن نسمع عنها ونعرف تفاصيلها، لكن عقب الفاصل مستمعينا تريونا.
من داخل البيت، من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن الميراث الرقمي للشخص المتوفي. إذا توفى الإنسان، هل توفت ويا خصوصيته؟ وهل يستوي تليفونه ملك الكل من حوله؟ وهل يحق الهلة أنهم يفتحون جهازه ويقرون رسائله ويشوفون صوره ومحادثاته؟ الإسلام من قريب حط لنا أصل عظيم في احترام خصوصية الإنسان وحرمة التجسس على اللي ما يحق لنا نشوفه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اطلع في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما اطلع على النار. وهذا يعطينا معنى مهم، أن احترام الخصوصية أو خصوصية الإنسان مو مرتبط بس بوجوده قدامنا، لكن الأصل هو أنهم يحفظون الأمانة وما يتعدون على أسراره. وفي المقابل الإسلام بعد شرع الورث وحفظ للورثة حقوقهم، وقال الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فبين حق الورثة وحرمة خصوصية المتوفي، تظهر اليوم منطقة جديدة تحتاج فبين احنا نقول حق الورثة وحرمة خصوصية المتوفي تظهر اليوم منطقة جديدة تحتاج الفهم ووعي، واللي هي الميراث الرقمي. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع مستمعينا ويا سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مرحبا سعادك.
حياكم الله، صبحكم الله بالخير،
النور والسرور. يا مرحبا الساعة، إيش حالك؟ عساك بخير.
خير، الله يطول عمرك
وعمرك. الله يسلمك. من الأمور اللي تجدد في حياتنا سعادتك اللي هو موضوع الميراث الرقمي، كيف يشوف القانون الإماراتي للحسابات الإلكترونية والأصول الرقمية اللي يخليها الشخص عقب ما يتوفى، هل تعتبر كلها جزء من الورث؟
أبشركم أن قوانين في دولة الإمارات الحمد لله تحفظ حق الإنسان حي وميت. والمال مفهومة متطور مو بثابت، يعني في قديم الزمان كان الإبل والبوش والحيوانات مال أقوى من النقد، ما موجود النقد مثلا، فيقو يعني يثمن الإنسان وما يمتلك بهذه الأموال من المواشي، وحتى الزكاة فرضت عليها لأن هاك الوقت هي الناس عايش عليها، وإلى اليوم طبعا عايشة بس بشكل آخر. بالنسبة للقوانين دولة الإمارات قوانين مرنة، فيها يستطيع القاضي أن يجد لكل واقعة قدامه، يستطيع أن يجد نص، يستطيع أن يفصل في الخصومة بين الناس. فالقانون قانون الميراث معتمد على الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث، ويبقى هناك أموال استجدت مثل الشكل الحالي في الحقوق الإلكترونية. الحقوق الإلكترونية اليوم تصل إلى مبالغ كبيرة جدا، يعني ينتفع منها الورثة وينتقل لهم المال لا شك. فوين الجانب اللي القانون حافظ عليه؟ خصوصية الإنسان سواء كان حي أو ميت وأسراره. فالفرق بين الأموال المقومة تستطيع أن تستفيد منها ماليا، وبين أقول الحقوق الإلكترونية اللي فيها أسرار يجب أن يغلق بابها بعد وفاة الإنسان، مثل الأشياء الشخصية. فلا بد من الاطلاع من الناس اللي يثقون فيهم من الورثة أو المحكمة، تنتدب مصفي للتركة فيجرد كل هذه الأموال بما فيها الحقوق الإلكترونية اللي أصبحت اليوم ما في شك أنها تدر أموال طائلة على أصحاب الحسابات وأصحاب الممتلكات الإلكترونية، وأصبحت حتى العملة المشفرة والعملات الإلكترونية اليوم يتم التعامل بها، وأصبحت يعني لها يعني وجود فرضت الساحة. فنقول أن هناك في أموال لها ثمن تنتقل الورثة وتقسم، والمصفي مصفي التركة اللي يشتغل تحت إشراف القاضي يقوم بكل احتراف بفرز هذه الأشياء، تجسيمها على الورثة حسب الأنصبة الشرعية، وهناك أشياء يجب أن يعني يحافظ عليها كأسرار خاصة بالميت. وأضرب مثال يعني يقدر الإنسان يفهمه، الإنسان لما يموت يغسل، والمغسل يجب أن يكون أمين، وأثناء الغسل هناك تنكشف للمغسل أشياء يجب عليها أن لا يفصح عنها ولا يخبر أحد، ويظل أمانة في رقبته. فأيضا هذه الأموال ما يقسم وينتفع بها الناس، ينتفعوا بها الورثة، هذا يتقسم حسب الأنصبة الشرعية، والأشياء اللي ما لها قيمة ولكن لها قيمة تاريخية من الذكريات وكذا أيضا يتعامل بها كسجل تاريخي أو يحافظ عليه من بقايا هذا الإنسان العزيز عليهم. في بعض الأشياء اللي يعني يجب إخفاها أيضا يقوم هؤلاء الناس المستأمنين بحفظها. نعم.
بالنسبة سعادتك للأصول الرقمية اللي لها قيمة مالية مثل المحافظ الرقمية أو حتى الحسابات اللي يتحقق عوائد، كيف يتم إثبات ملكيتها وحصرها ضمن الورث وانتقالها للورثة؟
أمر جدا سهل، يعني القاضي لا نتصور أنه يشتغل بدون خبراء يعني عنده في العمل، في فريق عمل منهم مصفي التركة ومنهم خبراء مختصين في كل مجال، يعني في خبراء يختصون بالأراضي، في خبراء يختصون بالأمور الرقمية والإلكترونية، موجودين مسجلين محلفين، هؤلاء الناس يستعين بهم القاضي ويحدد هذه الأموال وقيمتها. هذا أمر سهل ودارج في محاكم دولة الإمارات الحمد لله، ومعروفين هذه اللي عندهم محلفين يعني الخبراء هم اللي يستعين بهم القاضي ويحددون القيمة.
نعم. سعادتك في حال وجود خلاف زين بين الورثة حول الحسابات الرقمية أو حتى محتويات الأجهزة أو بعض الأصول الرقمية، كيف يتم التعامل بهاي النزاعات قانونيا؟
النزاعات طبعا الخلافات بين الورثة، لكن إذا وصل القضاء ما عاد في خلاف، لأن يعني القضاء سيفرض قواعد قانونية معينة في ناحية الإثبات وفي ناحية أيضا التقسيم حسب الأنصبة. ومثل ما قلت لك إن يعني القاضي دائما يستعين بخبير في كل مجال، وحتى ينزل القانون قواعد القانون هو يستعين بخبير في المجال القاضي يحتاج فيه الخبرة، يعني الخبير يقوم بأسئلة عند القاضي يسأل إياها ويجاوب عليها. فنعود أن الأصل في هذا المال إذا كان له قيمة، له ثمن، له فائدة، له ريع يعني يستفيد منه الورثة، هو هذا اللي يتوزع.
نعم. هل يقدر الشخص خلال حياته أن ينظم مصير أصوله وحساباته الرقمية عقب وفاته من خلال مثلا وصية خلنا نقول أو توجيهات قانونية؟
نعم. هذه من الواجبات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها. يعني الإنسان لا يحل أن يبيت ليلته إلا هو كاتب كل الأشياء اللي فيه صير لبس عند الناس إذا صار عليه الأجل ومات، فيجب عليه أن يسجل مثلا في هناك مثلا أرقام سرية الوصول لها، مثلا في مستندات في بريد إلكتروني للشخص، هناك إقرارات بالحق، اعترافات بالحق من طرف آخر. فهذه الورثة أي شيء فيه فائدة أو فيه مال مفترض القضاء طبعا تحت إشراف القضاء يحطوا الناس، ويكون الإنسان اللي كتب وحدد وحط النقاط على الحروف هو هذا اللي يعني نقول أنه واجب على الإنسان أنه يوضح هذه المسائل حتى ما يحدث تضيع أموال، قد تضيع يعني كنوز، تعتبر كنوز في هذا المحتوى الإلكتروني، فربما تضيع إذا ما حدد هذه المعالم وأمن هذه الوصية، أمنها عند شخص أمين سواء كان من أهله أو من القانونيين أو المحامين، يقول له هذه وصيتي وهذه معلومات تتعلق بممتلكاتي. اليوم ما أصبحت بسيطة الممتلكات، يعني الإحصائيات تقول في 2010 كان عدد مستخدمين المنصات الإلكترونية تقريبا 900 مليون شخص، اليوم في 25 آخر إحصائية شفتها 5 مليار و400 مليون شخص، يعني أكثر من نصف عدد البشرية في العالم. احنا نتكلم عن امور واقعه والحمد لله، لكن التشريعات المرنه في دوله الامارات الحمد لله وافيه كامله، ونتطلع ايضا مزيد من التشريعات من قوانين اللي اكثر دقه مثل الدول المتقدمه.
نعم باذن الله. قبل ما نختم وياك سعادتك، يانا سؤال من حد المستمعين يقول ليش امور الورث تطول في المحاكم، تاخذ لها سنين لين توزع الورث؟
هذا جواب يعني او تعليق غير دقيق. انا بقول لك يعني نحن عندنا احصائيات من 100 تركه الخلاف في 3 ملفات فقط، اما 97% سبب التسامح الموجود في الامارات ان من الورثه تجدهم يخلصون. والسبب الثاني اذا كانت مثل هذه الحالات 3 او ما تتعدى 5%، السبب ان ايضا الحي مفروض يكون امواله مرتبه، عقاراته ممتلكاته مرتبه، ما يجعل ورثته في خلاف وضرائب ونزاعات. كثير الحمد لله من الاسر اللي مرتبه حالها، نحن حتى في المحاكم ما دريناهم، خلصوا بين الذكور والاناث، ناس عقال من الاسره وبالملايين رتبوا حالهم النقد والعقارات وغيره. فالحمد لله نحن نعتمد في المحاكم على سماحة الناس. نعم. وايد أشوف أنا مؤشر الحمد لله زين وايد.
نعم.
يعني مرتفع.
نعم.
فلو حسبنا 100 ملف نلقى 3-4 اللي فيها شوية مشكلات خاصة في العقارات المواضحة.
نعم.
يعني عقارات هي اللي تأخر التركة، أما النقد ما يتأخر ولا الأسهم.
نعم.
توزيعها في لحظة، يعني الرقم يتوزع على طول ويستلمون حقوقهم. لكن العقار لأنه شيء مبني، شيء مو مثبت ملكيته بشكل صحيح في الدوائر الحكومية في هذا الأمر، أو التثمين يختلفون في التثمين.
نعم.
أو يلجؤون للمزاد ويقولون المزاد هذا مثلا ما ياب السعر لنباه عيدوا، هنا تتأخر جزء من التركة مو كل التركة.
نعم. نحن نقول الله يرحم موتانا وجميع موت المسلمين يا رب العالمين. سعادتك أنا أشكر مداخلك وياي، بيض الله وجهك وما قصرت.
مشكورين، الله يحفظكم.
ومن يقول الله يطول في
عمرك
يا مرحبا الساعه.
السلام
مستمعينا، كان ويانا سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم راس الخيمة في دولة الإمارات. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت،
من داخل
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
واكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حاله
ناوي يكتب لي قصيده في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
يا اصحابي اللي لكم عندي مكانه ومقام، صاحبكم اللي عليكم طولت غيبته، شعوره اللي في قلبه أصدق من الكلام اللي ما تصعب على فكرتها، تركيبته بين السياسة وهلها والغلا والهيام، والأشقر اللي يموت الخربة من هيبته، راحت سنينه تابع عام يتبعها عام، تغرب ورد داره بعده تغريبته، لو تغير ملامح وجهها الابتسام مازال يصنع على وجهها مدى طيبته، يدور السلم لأنه من دعاته السلام، والمستري بيعرف وشو سبب ريبته، لو المصايب كبر ضلع الجبل ما يضام، دون الوطن في عيونه تصغر مصيبته، وعيوننا دون حد بلادنا ما تنام، الموت حنا العين الدارة طليبته، وإن كان للحرب فنجال فقل الكرام عيال زايد نهار الحرب شريبته، الشايب يوصي غلامه كذا والغلام بالنصر ولا الممات معاهد شيبته، الدار شعب وشيوخ في قمة الالتحام يسعون للمجد والخايب على خيبته، يسعون للمجد والخايب على خيبته.
قصيد فزاع.
المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها.
نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة وأثبتت أنها مقتدرة.
تقدر تتنفس برية واحدة، تقدر تمشي بس على أجل واحدة، تقدر تستغل بيد واحدة. المرأة نص المجتمع.
يوم الحرمة الإماراتية.
أنا اسمي عاشة البدهيش، ومن صغري وأنا أؤمن أن الطموح ما له حدود، خاصة لما يقترن بالإدارة والعمل الجاد والدعم. كبرت وأنا أشوف المرأة الإماراتية مثالاً للعطاء والإنجاز، وهذا كان مصدر إلهام دفعني للاستمرار في تطوير نفسي والاستفادة من كل فرصة للتعلم والنمو واكتساب الخبرات الجديدة. على مدار مسيرتي المهنية قضعت تجارب متنوعة في مجالات الاتصال والثقافة والسياحة، وتعلمت من كل تجربة أن النجاح ما يدفع وحده، ولكن يبنى خطوة بخطوة من خلال الالتزام والشغف والسعي المستمر للتطور. واليوم أفتخر بعملي كرئيسة وحدة العلاقات الحكومية في متحف صيد الوطني، بحيث أني أساهم مع فريق العمل في دعم رؤية ثقافية تعكس إرث دولتنا الغني وطموحاتها المستقبلية. وفي يوم المرأة الإماراتية أحتفي وأفتخر بكل امرأة تواصل السعي نحو أهدافها، وتؤمن بأن الثقة بالنفس والعمل المخلص هم المفتاح لصناعة مستقبل مليء بالإنجازات والفرص.
يوم الحرمة الإماراتية. الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت عن الميراث الرقمي للمتوفي. وين تنتهي حقوق الورثة؟ وين تبتدي خصوصية المتوفي؟ وهل التليفون يعتبر جزء من الورث؟ وكيف يتعامل القانون الإماراتي ويا الحسابات والمحتويات والأصول الرقمية عقب ما يتوسد اليمنى راعي التليفون هذا؟ أمور يمكن نحن غافلين عنها، ما نعرف تبون الصدق. فيه تدخل نزاعات في هذه المواضيع، فيه تستوي إشكالية عند الورثة، منو اللي بيقبض التليفون أو حتى منو اللي بياخذ الرقم، رقم صاحب تليفون هذا. يعني هو توسد اليمنى الله يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين، لكن تستوي الخلافات على الرقم، بيقول عنده منو من العيال، وتستوي النزاعات هني، وحد يقول لك أنا أحق بهذا الرقم، الثاني يقول لك لا والله التليفون برقمه أنا أحق به من غير الحسابات. أمور وايد تستوي في هذا الموضوع، هي معلومات مهمة وميزة، ويمكن نحن أول مرة نسمع عنها ونعرف تفاصيلها، فبنعرف أكثر ويأختنا عاشة سبت الظاهري، باحثة ومستشارة قانونية، باحثة دكتوراه تخصص الفلسفة في القانون، مدربة معتمدة في التطوير والتحفيز الذاتي، كاتب لها مجموعة من الكتب المنشورة وناشطة مجتمعية. مرحبا يا أختي عاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا
ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا استاعش، حالك عساك بخير؟
الحمد لله طيبة. طاب حالك، نصبح عليكم على المستمعين، وبداية أسبوع موفق إن شاء الله للجميع.
آمين يا رب العالمين. اليوم نرمس عن الميراث، خلينا نقول الرقمي للمتوفي. فهل خصوصية الإنسان تنتهي بوفاته، ولا صوره ورسائله وبياناته الشخصية وحسابات إلكترونية تتم محمية قانونيا حتى عقب ما يتوفى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة شوفي أختي حصة، وفاة الشخص مو معناته تلقائيا أن الحياة الرقمية للإنسان تكون مباحة للجميع، يعني سواء للورثة أو غيره. وهني لازم نحن نفرق بين التركة الرقمية والخصوصية الرقمية. ممكن تكون للمتوفي أموال أو حقوق ذات قيمة مالية موجودة بشكل رقمي، وهذه ممكن تدخل ضمن نطاق التركة وتنتقل للورثة وفق القانون. أما الرسائل الشخصية، الصور، المحادثات، الأسرار اللي في التلفون، هذا ما تصح إن نتعامل معها بالطريقة نفسها كأنها مجرد أموال موروثة. يعني الأصل أن الدستور الإماراتي قرر أنه يحمي سرية المراسلات، وسائل الاتصال، وكذلك عندنا التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تحط حماية قوية للخصوصية وسرية المحادثات والصور والمعلومات. عشان تي الحين ما نقدر نقول إن مجرد وفاة الشخص تسقط عنا تلقائيا كل الاعتبارات المتعلقة بخصوصيته. وبعد لازم ننتبه إن قانون حماية البيانات الشخصية يتكلم أساسا عن البيانات المتعلقة بشخص طبيعي. عشان تي امتداد جميع حقوق حماية البيانات نفسها بعد وفاة هذا الشخص ما نقدر نحصرها بهالسهولة. ليش؟ لأن أصلا ما عندنا تشريع معين ينظم مستقل ينظم الميراث الرقمي أو يعالج كل هذه التفاصيل. فتتم معالجة الموضوع من خلال مجموعة من القواعد المتعلقة بالتركة والخصوصية والجرائم الإلكترونية، وكذلك حسب شروط كل منصة إلكترونية.
نعم. إذا كان تليفون المتوفي ويهله، فهل مجرد كونهم من الورثة يعطيهم الحق في أنهم مثلا يفتحون تليفونه يشوفون كله فيه، ولا شيء ضوابط قانونية تحكم هذا الموضوع؟
قلنا أن الأصل مجرد أن أنت تكون وارث مو معناته أن عندك تفويض مفتوح للاطلاع على كل محتويات هذا الهاتف أو هاتف المتوفي. فهناك فرق كذلك بين ملكية الهاتف باعتبار جهاز مادي، هذا الشيء باسمك انت شارنا لك أحقية ان انت تطلع عليه، وبين الحق في الاطلاع على البيانات الموجودة داخله. الهاتف نفسه انا بقول لك نعم الهاتف نفسه هو جزء من هذه التركة، لكن اللي في داخله من حسابات بنكية، رسائل شخصية، صور خاصة، أسرار مهنية، عندك بيانات تخص أشخاص آخرين كذلك.
نعم.
فانتقال ملكية الجهاز هذا مو بالضرورة انتقال حق يعني غير محدود في قراءة كل المحتويات. عندنا قانون مكافحة الشائعات يجرم الدخول غير المشروع للمواقع والأنظمة ووسائل تقنية المعلومات، ويحمي خصوصية المحادثات والصور والكشف أو التداول في الحالات اللي يجيزها القانون. عشان تي نحن دائما نقول متى ما كان الوصول للبيانات ضروري لحصر التركة أو معرفة حقوق مالية للمتوفي، يفضل أن أنت تتبع الإجراءات القانونية المختصة أو من خلال مدير التركة أو المحكمة بحسب الحالة. يعني تروح المحكمة هذا التلفون في أموال تدخل ضمن التركة، وتخلي القضاء هو اللي يحط الإجراء القانوني الصحيح لفتح هذا الهاتف.
نعم.
أن أنت تكون وارث لهذا الهاتف مو بالضرورة أنك ترث الحق في قراءة أو أنك تطلع على الأشياء اللي في داخله.
نعم. الحسابات أو مواقع التواصل الاجتماعي اللي تكون راد صاحب الشان اللي هو صاحب التليفون هذا، هل يحق الهلا أنهم يطلبون أن حساباته مثلا تتسكر أو يحولون الحساب تذكاري أو حتى إدارة محتوياته؟ منو اللي يملك الحق في هذا الموضوع؟
شوفي خطيئة حصة، هني شوي تختلف المسألة بحسب طبيعة الحساب بحسب شروط المنصة نفسها. في بعض منصات التواصل عندها إجراءات خاصة عند وفاة المستخدم، ممكن أنها تحول الحساب إلى حساب تذكاري أو بناء على طلب طبعا، يا إما يكون من القضاء أو من اللي هو مدير التركة أو المحكمة. ممكن تم تحويل حساب تذكاري أو طلب إزالته أو تعيين شخص آخر يعني لإدارة جوانبه، خاصة إذا كان هذا الحساب حساب فيه أموال. لكن من الناحية القانونية نقدر نقول إن من الأساس ما نقدر نفترض أن كلمة المرور أو الحساب نفسه تنتقل إلى جميع الورثة بالطريقة اللي تنتقل فيها الأموال. فهني يتبادر لنا سؤال، هذا الحساب أصلا قيمة مالية ولا لا؟ يعني هل هو حساب تجاري يدخل يحقق دخل، أو أن حساب يحتوي على حقوق مالية، أو حساب مملوك للمتوفي، أو حساب شخصي بحت؟ إذا كانت هناك حقوق مالية قابلة للانتقال، ممكن أنها تكون جزء من التركة قانون الأحوال الشخصية شو يقول؟ يقول التركة هي الأموال والحقوق المالية اللي يتركها المتوفي. فإذا كان في حقوق مالية من الممكن نعم أنها تنتقل وتكون جزء من التركة، أما إذا كان حساب شخصي من الممكن أن نقدم طلب بإزالة هذا الحساب أو وضع أنه مجرد أنه حساب تذكاري إذا كان يعني ممكن الاستفادة منه وأنه يكون فعليا حساب تذكاري. فصاحب الحق بالتصرف مو بالضرورة كل فرد من أفراد الأسرة صورة من فردة، من الممكن أن ننظر له نعيد ونكرر عن طريق إجراءات قانونية تقدمون طلب بإجراءات قانونية أو إجراءات تركة أو وصية موجودة بالإضافة لسياسة المنصة نفسها، هذا أهم شيء.
نعم، قلتي شيء مهم ختي عاشة، قلتي أن في تكون مثلا ساعات معلومات تخص أشخاص ثانين، هني كيف يتم التوفيق بين حق الأسرة في التعامل يا ورثة المتوفي وحق هذيل الأشخاص في الخصوصية؟
هي صحيح. إذا شخص أرسل صورة عن لهذا الشخص والشخص توفي أو صديق تحدث وياه في أمر عائلي أو عميل مثلا أو موظف أرسل مستندات سرية مثلا خاصة بالوظيفة، بالتالي لو وجد مبرر القانوني للوصول للجهاز عشان حصر أموال المتوفي أو حقوقه، نعيد ونكرر هذا لا يعطيك الحق في نشر أو تداول أو حتى الاطلاع على كل شيء أنت تحصله في هذا الهاتف. قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يتضمن حماية واضحة للحياة الخاصة والعائلية، سواء للمحادثات، للاتصالات، للصور، للبيانات، ويعاقب كل شخص يعتدي على خصوصية الغير باستخدام وسائل التقنية والمعلومات في غير الحالات طبعا اللي يجيزها القانون. فالمبدأ الأساسي شغول يقول إن الوصول لازم يكون بقدر الحاجة ومو بالوصول المطلق. فإذا كان مطلوب مثلا الوصول لمحفظة إلكترونية أو إثبات أصل مالي، يكون التعامل مع البيانات بحدود هذا الغرض. والقانون يدرأ أو حتى يعني القضاء يدرأ أي شخص يتعامل مع هاتف المتوفي كاطلاع أو نشر أو كشف أسرار هذا أو كشف أسرار الآخرين، يعاقب يعني وحازم في هذا الموضوع. نعم.
الله يرحم موتانا نحن نقول، وجميع موتى المسلمين نحن نقول، يعني والله يربط على قلب كل من فقد الغالي يا رب العالمين. ختي عاشة أنا أشكر مداخلتك وياي، بيض الله وجهك وما قصرتي.
يا ربي يعافيك، شفاكم الله خير.
ومن يقول يا مرحب الساعة. مستمعينا كانت ويانا اختنا عاشة سبت الظاهري، باحثة ومستشارة قانونية. نحن مكملين وياكم، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت، من داخل البيت.
يوم الوزن وشل واحد عن ويت اطلبنا سميحة، او بالله لو تقطع يميني ما حاسها منك نصيحة، وغلبت مبارك بلادي وبير بخط يكتبونه، ونولميات عندي بالويودي حبيق وما يقطعونه. سلمتوا سلمتوا،
ما بنتخلى عن تراثنا. السنة
وايد من الناس ما تفرق بين السنع والإتيكيت، السنع الخاص بمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة والإتيكيت اللي هو غير الناس يعني الأوادم الثانيين. والكثير الحقيقة ما يعرف الفرق بين هذا وهذا، والفرق الأصلي بينهم هو أن السنع عندنا هي أخلاقيات، أما الإتيكيت هي إجراءات. على سبيل المثال، مب من السنع عندنا أو الأخلاق أنك أنت تاكل بيديك اليسار، اليد العسمة ما يأكلوا بها العرب، ولكن في الإتيكيت يقول لك لازم تقبض السكين هاي اللي يقصوبها يوم تاكل. نحن نسيم مطاعم ناكل بخواشيج وسكاكين ومناغيها، ناكل بهن عادي، لكن ناكل بهن على سنعنا، ما ناكل بهن على إتيكيتهم. لنفرض دخلنا مطعم، نحن الإتيكيت يقول لازم تقبض السكين بيديك اليمين والمنغازة بيديك اليسار، نحن في سنعنا يقول اقبض السكين بالعسمة وخل المنغاز اللي بتاكل بها باليمنى يكون تاكل باليمين. الإتيكيت يقول إذا أنت جيت مكان ولست، حتى لو في بس ولا في مكان مراجعة، وجيت وقبضت كرسي ولست، هذا كرسيك، ما حد يقدر يقول لك قم عنا. لكن السنع يقول عندنا إذا دخل ريال أكبر عنك نشه خله يجلس. الإتيكيت يقول إذا أنت قابض طابور على شغلة معينة بتخلصها، أنت المكان من حقك، مو بلازم تخوز عنه، لكن السنع يقول إن يا ريال أكبر عنك، ريال شيبة ولا حرمة إن يا عيوز أكبر عنك، يحتاج إنك تخوز وتجدمهم. فالسنع أخلاقيات، أبدا ما يعترف بأي شيء اسمه إجراءات بتاتا، لا عند عامي ولا عند شيخ، لأنها أخلاقيات هذه تقبض الناس كلها. فالترجمة للفرق بين السنع والإتيكيت هو أن السنع أخلاقيات والإتيكيت إجراءات.
السنع.
الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود وحد يسميها الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10، ويسير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
We'll be right back. الله حيه.
أولوياتي الأولى اللي أريد أحافظ عليها حياتي أن نحاول كل سنة نتطور، نحافظ على عاداتنا الطيبة.
والضب ونعطل تحت الغابة وشب الضب نسوي لي قهوة والغداء ونقيد.
نحن كعرب عندنا قيم جميلة وعندنا عادات جميلة، ما نبغى تنخطف عنا.
نحن فخورين بكل ما هو من تراثنا، فخورين.
الأولى إماراتية تراثية وطنية. وطنية.
وبعد عني سقف وبعد عني
الأولى ظلت المستريح.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، لسا رحين تخلصون أشغالكم تسمعونا من رادة وسياييركم، ليه تسمعونا من رادة وبيوتكم، وليه تسمعونا من تطبيق إذاعة الأولى. هلا هلا في عماركم، الله يحفظكم جميع وين ما كنت ويسر أموركم، يوفجكم. ودوم أقولكم لا تنسون تشربون ماء ويعل فيه العافية. الحر موجود، لا تقولون والله ما أدري شو خفت انكسرت الحرور، لواهيب الله يجيرنا من حر جهنم. فالماء بوي لا تقطعونه، حد من العرب من شوية ها يروح ريحة هو بارد، بعد ما بهو بارد سهام موت لكن يوم يشوف العود شوية ها يحرك الهواء قال بوي خفهم الماء عد حد من العرب ما يداني ترى يشرب ماء، المشكلة اي والله عارف وايدين من العرب ينسون يشربون ماء، عيال ما بكبار يعني في السن، لا والله شباب الله يحفظهم ويبارك فيهم، لكنهم ما يشربون الماء ولا ينسونه ولا يعوضون عمارهم عن المبش وهالمشروبات الطاقة. مشروبات الطاقة حتى عصير ليتهم يشربون عصير، ما يعبلون على عمارهم يطلبون لهم قوطي عصيرهم خاطفين صوب الدكان، لا هات لنا من هذا مشروبات الطاقة. وحتى يوم بيطلبون للبيت قالوا هاتوا مشروبات الطاقة أو لا حتى هالغازيات، يعني الماء كان بيشربه يشربه منكة. حد من العرب غريب سبحان الله، لكن المترى يعني الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء لا بد أنك أنت تشرب ماء وعلى أقل لتر في اليوم. أنت روحك قايس مو بالله، أنت يعني تشوف الشيرة أحيد أختي الله يطول في عمرها ويواليها الصحة والعافية، كانت تعلمنا يوم نحن صغار، كانت تقول انت شوف الشيرة ما سقيتوها تتم لكم عايشة، حين احنا صغار وهي تخبرنا وتقولنا كذي، تقول لا تي بس قالت شوي 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 قالت لين تموت، قالت انتو كذي الانسان، قالت لازم عروقكم هاي تبقى ماء ولازم تشربون ماء. احيد الفرخ اول ما يطيح كانت تقول نسقوه، ما عليكم تقول مدة خاطر لازم يشربون ماء، عطوهم ماء وتهزبنا هزابة، تقول يعني تهزبنا أن لازم نسقيهم ماء. عم ما نفطن يعني أهمية الماء لأول يوم حين صغار، نشوف أن يعني ها عطشنا شربنا ما، ولا أن لا مخلينا من روتيننا وأن شيء ضروري ولازم ولابد يعني يكون موجود قدامنا حتى نحن نتذكر نشرب ماء. فالوقت هذا يوم يعني فطننا وعرفنا أهمية الماء، لا والله أنا لازم أحطه قدام عيالي في الصالة، لازم أذكرهم وعيالي أسوي لهم تليفونات أبوي شربت ما اليوم، والله يا ماي أنا اليوم خطفت الدكان ولا شربت ما أدري شو، قلت لا لا الحين تحط لك دبة ما في الموتر وتشربها وتخلصها كاملة بعد أقول له وتصور لي أنك شاربنها، لا عاد ماي ما بالهالدرجة، قلت لا لهالدرجة أنا بقيت أتبعكم بعد عشان تشربون الماء ما يستوي. الحين أنا أقول لكم كل حد يسمعني الماء وثم الماء وثم الماء، الحمد لله رب العالمين، الماء بمن غلا رخص اللهم لك الحمد، فحطوا لكم دبة مطارة. أنا أقول حتى أن الوقت الحين الحمد لله رب العالمين لواهيب أني يتحطيت لك وأنا صادقة أني يتحطيت لك دبة ماء في الموتر بذوب وبتغدي تقوم فور ما مفور يوم تي تشربها، لكن حط لك إياها في مطارة تحفظ البرودة وخلها وين ما سير تشوفها قدامك. العيال لازم أنا أشرب ماء، لازم أشرب ماء. أنا بناتي كي الحين في المدرسة لازم أكد عليهن، أقولهن أبا دبة الماء هاي المطارة سير المدرسة وتردن أباها ما فيها ماء وبتجبنها تشربنها. هي من لين الظهر لين توصلن للبيت قريب الساعة 4 العصر وتنسى رحات من الصبح يعني وتسير ويي ودراسة، وهذا الواحد يبى بعد ينشط عمره. فالله يحفظ الجميع ويديم على الجميع نعمة الصحة والعافية يا رب العالمين. ولا يحرمنا، اللهم لك الحمد، نحن نقول على ولا يحرمنا من النعم اللي نحن فيها ويديمها علينا ويبارك لنا فيها. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت،
من داخل
والشوق قازم لي بجيشه،
جيشه
عقلبي مجيش
تجيش
تعبان.
اشتريت العوب بفلوسي،
فلوسي
حد يشتري عله، كل تكه طاحت فلوسي ما يخلص
حلقي. الشعر عندي مفاتيحي، عندي انا سيف ما بغي قمت والوحه مو بكل نقاط.
انا اقول طال عمرك هب الهوا ذناني بارد هوا عمري فنعش روحي وحياني بجو
من بدع دارنا.
الفقر لو يقتل قتل عبد الغفور، ذاك الفقير اللي على راسه برك عايش ولو قوته فقط وجبة فطور، كسرة رغيف الأمس مع شاهية كرك. ما هي غريبة تحسدها أهل القصور، ما هي غريبة تحسدها أهل القصور، في بسمته جنة لو أنها في الدرك، يصنع من العثرات سلم للظهور، ما ينحني في داخلها للمعترك، متفائل النظرة يشوف الدرب نور، رغم أن دم الحظ ما يوم احترك. الفقر عمره ما طرح عبد شكور، وأكبر دليل اللي على راسها برك عايش ولو قوته فقط وجبة فطور، كسرت رغيف الأمس مع شاهي كرة. خميس من البليش الكتبي.
من بدع دارنا.
قيالي وبايا تنوح، قيالي وبايا تنوح، تاشف نزول البالي.
هيدي يا مال، هيدي يا مال، هيدي يا مال، هيدي يا مال،
هيدي يا مال. يمشي وعيني في الظهر يلقي طبعنا سبع موياتي، طبعنا والبحر يسقي وكبلنا فوق هناته. آه ويلي ثم ويلاي واشقى روحي لعقب روحة، عبتنا نفسي بدنياي انتهيت أصير وحام. يلا طلع
الأولى منكم وفيكم. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، أرحب كل اللي انضموا لنا على موجة 107.4 الأولى منكم وفيكم في هاي الفقرة من برنامج من داخل البيت بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. نسلط الضوء على أمهات متميزات، أمهات واجهن تحديات من نوع مختلف وكان لهن بصمة متميزة في مجتمعهن، أمهات حولن الأزمة الفرصة والصعوبات الإنجازات، وكان لهن دور وتأثير إيجابي في المجتمع. ووايد سمعنا قصص في الحياة، وايد أمهات الله يبارك ألهمن أمهات غيرهن وعطن العزيمة حق الثانيات وخلنهن يعني يحسن أنهن مبرواحن في هالحياة، وعطنهن القوة والدعم سبحان الله لأنهن شافن الأمهات هذيلة كيفهن قويات الله يبارك فيهن، ومنهن الأمهات هذه لأختنا فاطمة الحمادي ليلها قصة متميزة ونجاح مشهود له. فبنسمع هاي القصة منها روحها وبنسمع شو بتخبرنا أختنا فاطمة محمد الحمادي. مرحبا يا أختي فاطمة.
يا هلا أختي حفصة، حياك الله.
حييك ويبقيك، إيش حالك؟ عساك بخير.
خير ربي عافيك، حالك أنت؟
بخير الله يطول عمرك. قبل لا نبتدي وندخل في أسئلتنا، أنا أول شيء أقول لك الله يبارك لك في حالك ومالك وعيالك، والله يرزقك بر عيالك إن شاء الله في غير مشقة يا رب العالمين.
أجمعين أختي حفصة، سعيدة بهالاستضافة الطيبة، الله يسلمك.
طول في عمرك. تحتفل اليوم ونفتخر بالأمهات الإماراتيات، خصوصا الأمهات المتميزات الرائدات اللي يمثلن قدوة ونموذج يحتذى به، الأمهات اللي أنت واحدة منهن. فالله يبارك لك في ذريتك، عندك بنتين الله يحفظهن لك من أصحاب الهمم. فأنت يعني تعبتي لجل عيالك هذيلة، تخبرينا عن التحديات اللي واجهتيها وكيف قدرتي تحققين كل هاي الإنجازات.
بداية يعطيك العافية أختي حصة، وسعيدة بهاي الاستضافة الطيبة. قبل ما أتكلم عن التحديات، أنا بقول حق كل مرأة إماراتية، كل عام وأنت طموحة، وكل عام وأنت قوية بقيادتنا الرشيدة، كل عام ونحن سعداء سعيدات بنعمة الإمارات وقادتها والشيوخ الله يحفظهم. اليوم نحن أختي حصة ننعم بنعمة عظيمة جدا، هي نعمة تمكيننا، تمكين المرأة الإماراتية. ما مكنتنا نحن بس، مكنت كل أفراد الأسرة الإماراتية وعززت رفاهيتهم وجودة حياتهم. فأقل ما يمكن إحنا نقدمه لهذا الوطن إن نقدم سعادتنا وخبرتنا وعطائنا لهذا الوطن الجميل. فهذا يعني شيء من الجميل اللي إحنا نقدمه. اليوم وجودي أنا أنت وأنتي بعد في الإعلام، نحن نتكلم عن هالمجال، عن الإنجازات والتحديات بخصوص المرأة الإماراتية. هذا تحديات رسالة أختي حصة، رسالة للعالم. إن نحن دولتنا حققت لنا الرفاهية والتمكين، لكن ما أدى للكسل، بالعكس أدى إن نحن نعطي. فالتحديات موجودة أختي حصة، موجودة كأم أنا، سواء كأم طبيعية بأدي أدواري الأمومة، وكرعايتي لأصحاب الهمم، كلها فيها تحديات. وأيضا النشاط المجتمعي اللي نقوم فيه كلها فيه تحديات. فأنا كيف قدرت أحقق الإنجازات مع وجود هاي التحديات؟ أني أنا وازنت أختي حصة بين هالأمور كلها، وعطيت في كل مجال بحب مع إدارة الوقت. فالأمومة فيها تحديات، وأصحاب الهمم في أنتهم تحديات، كذلك مشاركاتنا وأنشطتنا المجتمعية فيها تحديات. فالمفتاح السحري لهاي الأمور كلها اللي هو أنك تعطين في كل مجال بحب وعطاء.
نعم الله يبارك لك يا رب العالمين في وقتك وفي جهدك، ولا يخسر لك تعب. نحن نقول رحلة تأهيل الياهل من أصحاب الهمم تراها ما بسهلة، فيها مراجعات، فيها فحوصات وتأهيل وتحديات يومية. شو أصعب محطة خطفت عليك؟ شو اللي خلاك تستمرين الله يبارك ولا تستسلمين؟
بالنسبة لحالة الإعاقة اللي عندي، اللي هي الإعاقة السمعية، الله يسلمك أختي حصة، إنها إعاقة غير مرئية. نعم يعني كان أصعب تحدي مرينا فيه إنها إعاقة غير مرئية، يعني الناس ما تشوف. نعم أنت شو الإعاقة اللي عندك، ما تشوف الأجهزة اللي حاطت لها، ما تشوف ما تقرأ أنت، صعوبة التواصل اللي بينك وبين الجمهور. فهذا كان من أصعب الأمور اللي نمر فيه. فحاجة بناتي وقربي منهم وإني لمست احتياجاتهم يعني الخاصة اللي المفروض يوصلونها للمجتمع، واللي خلاني أتحرك إن يعني أقوم بهالدورات والورش لأولياء الأمور. يعني حاجتي وخبرتي في هالمجال خلاني لا أوعي فئة كبيرة من المجتمع.
نعم صديق.
فاللي خلاني أستمر هو إن قربي من هالفئة، قربي منهم، لمست احتياجهم، كيف يتواصلون مع المجتمع، واللي خلاني فعلا استمر.
ما شاء الله الله يبارك. أنت أم الأولاد من غير سارة ومريم الله يحفظهن ويبارك فيهن، ويا وجود بنتين من أصحاب الهمم، كيف قدرتي توازنين بين احتياجات سارة ومريم واحتياجات الشباب الله يحفظ عيالك كلهم، تخلين العائلة كلها شريك في رحلة النجاح؟
نعم صح كلامك، والله هم شريك صراحة. يعني اليوم نحن نختي حصة تغيرت خطة أسرتنا كامل على فكرة مع وجود أصحاب الهمم. يعني خلينا عيالنا كلهم شركاء في النجاح، شركاء في الدعم، مثل مشروع أسري، كأني عندك مشروع أسري، كأني عندك هدف تبين تحققينه. فنحن كلنا نتعاون كتعاون جماعي عشان ننجح، ننجح هذا المشروع. فعيالك الطبيعيين يكونون شركاء مع دعمك لأبنائك من أصحاب الهمم. اليوم أختي حصة إذا ما أدرنا الوقت وما حققنا، ما حطينا أهدافنا قدام عيننا، ما حطينا أولويات، ما بنقدر. فأنت عندك إدارة الوقت مع التخطيط، مو بس حق يوم وأسبوع، لا تخططين حق سنوات القادمة من حياتك، كيف أنت تحققين أهدافك. فالتوازن التوازن صعب، لكن مع إدارة الوقت يصير سهل.
نعم.
سبحان الله، أنت تعيشين في عالم متشعب، يعني في أمور وايد، مثلا عندك أمور صحية، عندك أمور تعليمية اللي هي تفوق الأبناء وتحفيزهم، عندك الأمور الأسرية اللي هي صلة الرحم والمناسبات والعلاقات العائلية، عندك الأمور المجتمعية اللي هي التطوع والأنشطة والمشاركات، عندك كذلك تطوير الذات والمهارات. فهو عالم متشعب، إذا أنت ما حطيتي إدارة الوقت وما خططتي وما نظمتي أولوياتك ما بتقدرين، ولازم تقولين في قرارة نفسك كل يوم مع كل صبح أنا أقدر. وأشوف قدام عيني النماذج الإيجابية الناجحة في المجتمع، كيف قدرت؟ هذه كيف قدرت؟ معناته أنا أقدر.
صحيح. عندك مقولة وايد حلوة تقولينها أختي فاطمة، تقولين علينا أن نحن ننشغل بالنعم مو بالمشاكل. كيف ساعدك التفاؤل والإيمان بالنعم على أنك أنت تربين بناتك الله يحفظها؟
نقول حق كل أم أن عيشي الفرح، عيشي الحزن، عيشي التحديات، لا تقولين أنا لا لازم كل أشوف النظرة الإيجابية، لا عيشي كل شيء مثل ما هو، عيشي الحزن عيشي، لكن النظرة الإيجابية ليش نحن دائما نركز عليها؟ لأن هي المحرك. ما يستي أنا أقول لا الحين عندي ابتلاء وأنا بقعد لا خلاص أنا بحزن، لا، هذا الابتلاء أقول له أن في حكمة من رب العالمين، هذا التحدي اللي أنا أمر فيه أنا كأم معناته أعطاني ميزة أني ألهم غيري أني أكون سبب في التأثير. فدائما النظرة الإيجابية هي المحرك سبحان الله. ودائما أربط أختي حصة هالأمور اللي تصير لنا في الحياة كلها بشيئين، أول شيء حكمة الله وعطاياه أنه اختارنا، ترى اختارنا من بين خلق الله، هذه ميزة إن نحن قادرين نأثر في المجتمع بصورة إيجابية. والشيء الثاني أربط كل شيء اختي حصة بنعمة الإمارات. دائما لغة الامتنان لازم تكون موجودة في حياتنا. أنا يوم أطلع مع عيالي أروح المستشفيات، المواعيد، استلامنا للأدوية، دخولنا للعلاجات والدورات هذه والبرامج مال التأهيل والتخطب، كلها أربطها بنعمة الإمارات. أقول لهم شيوخنا ما قصروا، شوفوا قيادتنا، شوفوا كيف أنواع الدعم، دائما أذكرهم أعطيهم أمثلة. فهالشيء الربط سبحان الله يعني ينعكس قصدي على نفسية الطفل بالنظرة الإيجابية، دائما يشوف النظرة حلوة إن لا أوكي أنا قاعد أحصل كل أنواع الدعم، قاعد أحصل أم وأب وأسرة واعين ومهتمين فيني، أحصل دولة وقيادة مهتمة، فليش ما أنا أكون نموذج فعلا لسبب تأثير في الآخرين. فهالشيء يعطيك المحرك أختي حصة، النظرة الإيجابية مثل يعني محرك لباقي أمور حياتك.
نعم صديقتي. هل تعتقدين أن نظرة الأم للتحدي تنعكس بشكل مباشر على نفسية عيالها تقدم بنفسهم؟
طبعا تنعكس انعكاس مو طبيعي اختي حصة، مثل المضاد، تعرفين تعطين عيالك دوم مضاد حيوي، تعطينهم فيتامينات،
صح،
فخلاص يستمرون أصلا هاي النظرة الإيجابية تتم معاهم مدى الحياة.
سبحان الله. اليوم أنت مصدر إلهام الوايد من الأمهات أصحاب الهمم، وتقدمين لهم الدعم والاستشارات الله يبارك. شو تقولين الكل أم تسمعنا اليوم تعيش مرحلة الخوف والحيرة عقب ما اكتشفت أن ظناها من أصحاب الهمم؟ شو الرسالة اللي تتمنين أن كل أمهات يسمعنها في هاي اللحظة؟
أقول لهم أن مرحلة اكتشافك أو تشخيصك لطفلك مو نهاية، بالعكس هاي بداية أن تكتشفين قدراتك وقدرات طفلك، تكتشفين على فكرة اختصاص قدراتك أنت بعد، تطلعين كل مهاراتك في رعايتك لطفلك. هذا هي مرحلة بتمرين فيها، تكتشفين مهاراتك القيادية وكيف أنت أم متميزة تقدرين تديرين هالموضوع. لا تحملين نفسك فوق طاقتها، عيشي التحديات ودائما أحيطي نفسك بناس تفكيرها إيجابي، وادعمي طفلك بكل طاقتك، ولا تستحين تطلبين الدعم. طلب الدعم ثقافة جميلة بتساعدك وايد وايد، ودائما احتفلي بإنجازاتك البسيطة مع طفلك لأنها عظيمة، لأن ما حد يقدر هالإنجاز غيرك أنت. ولا تشوفين طفلك من تشخيصه بس إن هذا والله شخصه إن من أصحاب الهمم، لا، شوفي قدراته، انشغلي دائما بقدراته أكثر من انشغالك بالتشخيص والأمور العلاجية، لا، انشغلي شو قدرات هذا الطفل، شو ممكن إمكانياته، كيف أنا أقدر أطلعه، كيف أنا أقدر أدعمه. وصدقيني بتشوفين ثمرة جهدك وتعبت، وبتكونين فعلا تشوفين يا الله كيف أنا قدرت أسوي كل هذا، يا الله كيف أنا فعلا كنت متميزة في رعايتي لطفلي. يوم بيكبر هذا الطفل بتشوفين قدام عينك إنجازاته واختلافه عن حتى الأطفال الطبيعيين سبحان الله.
نعم صدقتي.
وأقول لك غيري تفكيرك، انظري للأمور من منظور ثاني، دائما سبحان الله تشوفي الأمور الحلوة في تحدياتك وشغلك مع طفلك. وطبعا الرسالة اللي أنا بقولها لكل أم أن عيشي كل التجارب بحب، يعني خلي طفلك يعيش حتى الحب معك، احتويه، احتضني دائما، اقري افكاره، دائما كوني معاه، حاوري، كلمي، طبطبي عليه. هاي الامور وايد مهمه اختي حفة.
نعم صدقتي. انا اقول الله يبارك لك في حالك ومالك وعيالك، والله لا يخسر لك تعب يا رب العالمين، وتفرحي بهم دوم يا رب. انا اشكر مداخلتك يا اختي فاطمه، بيض الله وجهك وما قصرتي.
وجهك
ابيض اختي حفة، الله خير، ما الله يطول في عمرك. يا مرحبا الساعة مستمعينا، كانت ويانا اختنا فاطمه محمد الحمادي. نحن نقول هاي من الأمهات اللي نحن نفخر بها أنها موجودة عندنا في دولة الإمارات. نحن مكملين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصلة تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت.
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
وأكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقاه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حالة
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي، جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي، جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرشماته من صفاته للعبي، وانكذبوك قرابك أصبر والصبر مهما يطول، لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وإن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي، بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول. اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي، لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول. يوزعه بين الجهات الأربعة حاكم دبي.
قصيد فزاع.
المرأة هي خط الرجل، وأمه وزوجته شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها.
نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة وأثبتت أنها مقتدرة.
تقدر تتنفس بري واحدة، تقدر تمشي بس على أجل واحدة، تقدر تستغل بيد واحدة. المرأة نص المجتمع.
يوم الحرمة الإماراتية.
قدرت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 اللي أطلقها الاتحاد النسائي العام بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن تشكل إطار عام ومرجعي وإرشادي للمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خطط وبرامج عملها
عشان تكون الحرمة الإماراتية متمكنة ورايدة ومبادرة. ومن خلال هذه الرؤية الواضحة حققت الاستراتيجية مجموعة من الأهداف العودة في مسيرة الحرمة. وضعت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة حسب أحدث المناهج في التخطيط الاستراتيجي التنموي، وشاركت في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية 155 جهة وطنية، تضمنت 33 جهة اتحادية و72 جهة محلية و12 مؤسسة مجتمع مدني وست جهات شبه حكومية و21 جهة من القطاع الخاص و11 جهة من التعليم العالي. وحققت الجهات المحلية أعلى نسبة من الأهداف واللي وصلت اللي 38.8% بواقع 127 مشروع ومبادرة وهدف تشغيل. وفي نفس الوقت حققت مؤسسات المجتمع المدني نسبة وصلت ل 28.4% بواقع 93 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي. والجهات الاتحادية حققت نسبة وصلت ل 24.5% بواقع 80 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي للاستراتيجية. أما القطاع الخاص حقق نسبة وصلت ل 8.3% بواقع 27 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي، كلها تصب ضمن أهداف الاستراتيجية. ونقدر أن نختصر المشاريع والأهداف اللي تحققت وفق الاستراتيجية في جوانب رفع نسبة التمثيل في المجلس الوطني للنص. وبالنسبة لمشاريع البنى التحتية، حققت المشاريع تطوير مرافق تدعم أنشطة الحرمة، إضافة لتحقيق أهداف تندرج تحت مستهدفات الاستدامة في مجالات التمكين الاقتصادي. والأهم أن نجاح الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 وقبلها الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في سنة 2002 شكلوا تمهيد لإطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031.
يوم الحرمة الإماراتية. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا، نخبركم ونذكركم بالأشياء اللي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، واللي منها رحلة الهجن. هاي الرحلة بتعيش فيها تجربة حياة هلنا الأوليين بكل تفاصيلها، وبتغير نظرك وتقديرك للأمور، وأنك أنت تجرب الحياة بين العراجيب وتبات في خيمة، تجربة بتنقلك مو بس في المكان وفي الزمان، لكنك بتحس بإحساس هلنا اللي عاشوا هايك الفترة. أن بغيت تعيش هالتجربة ما عليك إلا أنك أنت تسجل على hhc.gov.ae وتأخذ لك مكان فيها. وعشان تعرف مستمعنا منو بيتأهل في التصفيات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة برنامج الميدان 22، ما عليك إلا أنك أنت تحاضرهم في 19/9/2026 عقب صلاة المغرب في القرية التراثية داخل القرية العالمية قريب من البوابة الثقافية. الحول إن الله أحيانا مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بينظم دبي للتمر من 16/22/1/2027، وبيكون إن شاء الله فيه شوطين اللي هو كاس تمرة البيت عام وكاس تمرة البيت دبي. إذا مهتم مستمعنا وعندك بياعة خاصة في النخل ولا التمر، سجل على نفس الموقع اللي هو hhc.gov.ae وخذ لك مكان إن شاء الله هناك، وبيتواصلون وياك الجماعة. وفال الجميع التوفيق وفال الجميع الناموس. عندنا من الأخبار مستمعينا يقولكم أطلق المكتب الإعلامي المجلس الشارجة للأسرة والمجتمع مبادرة أثر يبدأ بقيمة، وهي سلسلة تربوية وإعلامية ورقمية تهدف لترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية في نفوس العيال من خلال محتوى يجمع بين القصة والأغنية والرسوم المتحركة والمواقف اليومية، وهذا يخلي التعليم جيمة القيم تجربة ممتعة وجريبة من عالم اليهال، وسهلة أن يتذكرونها ويطبقونها بعيد عن أسلوب التوجيه المباشر. وتي هاي المبادرة اللي بيتم إن شاء الله اليوم عرضها، بيعرض أول حلقاتها في ظل الحضور المتزايد للمحتوى الرقمي في حياة العيال، وما يشكله من تأثير مباشر في اهتماماتهم وسلوكهم ووعيهم لتوظيف الأدوات الإعلامية ليتفاعل وياها الياهل في تقديم رسائل هادفة وقيم أصيلة بأسلوب جاذب ومناسب لمرحلته العمرية، وتحويل وقت المشاهدة من مجرد تلقي محتوى سريع وعابر الفرصة للتعلم وترسيخ السلوك الإيجابي، وتوظيف وتوظف المبادرة أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الرقمي وتقدمه بصورة مبتكرة وآمنة للعيال بما يراعي مراحلهم العمرية، ويسهم في تقديم القيم لهم بأسلوب واضح وجذاب وتحويلها لشخصيات وقصص وتجارب بصرية قريبة من عالمهم، ويأنهم يحافظون على الإشراف البشري والهوية الثقافية والقيم المجتمعية. واستلهمت هاي السلسلة من توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارجة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارجة للأسرة والمجتمع، وأن القيم والأخلاق لي تنغرس في الياهل خلال سنواته الأولى تعمل على تشكيل شخصيته ووعيه واختياراته في المستقبل، وأن إنشاء جيل مسؤول ومتماسك يبدأ من إنبات البذرة الصالحة في نفوس العيال وتحويل القيم الممارسات إيجابية تنعكس على سلوككم وعلاقاتهم بأسرهم ومجتمعهم، وتعزيز قدراتهم على تمثيل الشارجة ودولة الإمارات وقيمها الأصيلة بصورة مشرفة. وتعتمد المبادرة مسار تربوي متكامل يبدأ بغنية قصيرة تجذب انتباه الياهل بإيقاع بسيط وكلمات سهلة أنهم يحفظونها، وعقبها قصة مصورة تعكس موقف قريب من حياته وخلاف يمر بموقف يوضح له أثر اختياره وسلوكه لين يوصلون لتشجيعه على تطبيق القيمة في حياته اليومية، وبعدين تنتقل القيمة هذه من مفهوم يسمعه الياهل الموقف يشوفه ويفهمه عقب سلوك يمارسه ويصنع به أثر إيجابي في محيطه. وأكدت مديرة المكتب الإعلامي المجلس الشارج للأسرة والمجتمع الدكتورة أسماء محمد حسوني أن المبادرة تنطلق من واقع أصبح فيه الياهل محاط يوميا بمحتوى رقمي سريع ومتعدد، وهذا يستدعي الاستثمار في قوة الإعلام ذاته لتقديم بدائل هادفة وقادرة على جذب انتباهه. المبادرة توظف قلنا أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الرقمي. أنا أقول لهم بيض الله ويوكم المكتب الإعلامي المجلس الشارجة للأسرة والمجتمع على هاي المبادرة اللي هي أثر يبدأ بقيمة، أنت شو تعزز في هذا الياهل شو تغرس فيه بيظهر، بس هذا الشيء لازم يكون يشوفونه العيال عشان يطبقونه. أما أنت تي وتسمع الياهل محاضرة سو 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 سو، والله هالطول ما يسوي لك. ليش؟ لأنه هو نعم أنه يسمعك لكن هو مشغول في شيء ثاني. أما يوم تلفت انتباهه لشيء مصور قدامه وتبتدي أنت تشرح، هو عيونه بسير حق الشيء هذا اللي محطوط قدامه وبيبتدي هني هو شو يقلد. أنتوا لاحظوا الأول الرسوم المتحركة اللي فيها ضرائب وفيها العنف هذه كانوا العيال يقلدونها لو ما فيها صوت، يقلدون الحركات اللي تتسوى. فنحن يوم نبدل هذا الشيء ونخليه له قيمة وينعرض حق عيالنا يشوفون الأشياء الطيبة والأشياء الزينة الأشياء اللي فيها من قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وسنعنا، يبتدي الياهل يطبقها سبحان الله، يبتدي يقلدها. هذا اللي نحن نبقى، هذا الشيء وايد حلو أنه يكون موجود عندنا، وايد حلو أنهم يشتغلون على هذا المجال. أنا يوم اشتغلت كمعلمة كنت أسوي الله يبسمه أسوي الرسومات، أسوي حرمة كبيرة في السن وأسوي ريال، الحرمة بعباته وبرقعها والريال بسفرته والشيبة، وأسوي عيالهم اللي هم عيال حرمة وبني وكلهم سمتنهم وأسوي لهم أحفاد. فكنت شو مسوية اللي أنا مسويت إنه قولوا شوي أطول عن الكف، يعني قولوا من الصبوع لين بعد شوي أزيد عن على الساعة كذي، وألصق لهن شفتوا هذا الحطبة هاي مات الأسكريم هاي العود هذا كذي ألصقهن أساسا هن شخصيات. وسميت نسامي، سميت شيخة وسميت محمد وسميت العيال سميتهم هاي البنية الصغيرونة سميتها موزة، والصبي هذاك سميته حمد، والبنت اللي هم أم الصبي والولد الله يبسمهم نسيتهم شو سميتهم، هاي سميته شيخة وهاي سميته محمد وهاي العيال سميته موزة وحمد ولمو لبو ما كان يسميتهم سعيد ومريم نسيت. المهم أني أنا هذيل العيال عرفوهم. فكنت كل يوم عندي فقرة الصبح في الطابور أنيت أنا أرمس بيسمعوني لكن ما بيلقوا لي البال تبون الصدق يمكن ما يطبقون اللي أنا أقوله. لكن بالرسومات هذه يوم كانوا يشوفونه وأنا حطهن قدامهم وأنا بصوتي وغير صوت وأقول هاي مايا اليوم ما أدري شو واليوم مثلا فقرتنا عن اليد واليد واليوم يوم بنصير نسلم على يدتي وبقول حق يدي ويدي محمد وعرفوا العيال قاموا منا يشوفونهن في يدي قالوا يدي محمد يا يدو شيخيت مايا مسمينها مايا نسيتها والله نسيتها أنها مريم يمكن مايا مريم وبوي سعيد وموزة وحمد موزة ساعات يعني تطيفس وما يصير تسلم على يدته وحمد بعد كذلك بعد يطيفس وساعات يشب الغسول يوم يصير بيت يدته ويتم يربع فوق الكراسي لهم قصة. فهني أنا جذبت انتباه العيال أن كيف أنا أعزز فيهم قيمنا وعاداتنا وسنعنا فيهم في عيالنا. فحلو هذا الشيء. أنا أشكر صراحة المكتب الإعلامي المجلس الشارجة للأسرة والمجتمع على هاي المبادرة ولا بد أن نحن كلنا تبون الصدق نطبقها على عيالنا حتى أن نحن نعزز فيهم الوعي وقيمة هذه الأشياء اللي موجودة عندنا. فنحن نقول الله يواليهم الصحة والعافية حفظ عيالنا وعيالكم وعيال كل من يسمعنا يعيننا على تربيتهم التربية الصالحة ولا يخسر لنا فيهم تعب ويرزقنا برهم في غير مشقة. مستمعينا نحن وصلنا الختام حلقتنا اليوم. ترينا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقش ويا ضيوفنا اللي بيكونون ويانا. سامحونا على القصور في داعة الله.
من داخل البيت. من داخل